بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات والشكر له في سائر الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الطاعات. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في مجالس الإيمان وفي رياض الجنان. جعلني الله وإياكم ممن يقال لهم في ختام هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إخواني الأفاضل، يتجدد اللقاء مع هذه السلسلة المباركة، وصول السعادة الزوجية من السنة النبوية. وقد ذكرنا جملة من هذه الأصول، وفي هذه الليلة نكمل هذه الأصول. فمن أصول السعادة الزوجية المحافظة على أسرار الحياة الزوجية، لا سيما تلكم الأسرار التي تتعلق بفراش الزوجية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يذيع سرها. الأسرار الزوجية لها مكانة ولها هيبة. اليوم نحن عندنا الأسرار المؤسسية، الأسرار الوزارية، الأسرار التي تكون على مستوى المنظومات الأمنية، كذلك الأسرار في وسط الأسرة لها نفس القدر والمكانة. سواء كانت هذه الأسرار متعلقة بالخلافات الزوجية أو ما يتعلق بالفراش وما يكون بين الرجل والمرأة أو غيرها من الأمور، بث ما يكون بين الزوجين مدعاة لاشتعال الخلاف. أحيانا دائرة الخلاف تكون صغيرة بين الزوجين، ما يلبث الخلاف أن يخرج إلى إطار ضيق أهل الزوج وأهل الزوجة حتى يتفاقم هذا الخلاف ويؤدي إلى الفراق والطلاق. كلما كانت الدائرة أضيق كلما سهل علاج هذه الخلافات. ثم الإنسان عرضة للحسد وغيره من الأمور، إن أخرج بعض الأمور التي تتعلق بالأسرة، ربما بعض الأمور تكون من نعم الله عز وجل، فإذا أخرجها كانت مظنة الحسد وغيره. أما ما يتعلق بأسرار الفراش، كما ذكرنا الوعيد الشديد أن إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة، هذا الذي يذيع هذه الأسرار. ولا يمكن أن يذيع أسرار الفراش إلا من انخرمت لديه المروءة وفقد مبادئ الحياة، وإلا فصاحب الذوق السليم والملتزم بالآداب العامة لا يمكن له أن يخرج مثل هذه الأمور. لكن بعض الناس للأسف مبتلى بأن لديه فضول الحديث، لا يكاد يكتم سرا فيخرج ما يقع من خلافات وما يقع من أمور في وسط الأسرة. إذا أردنا أن نحافظ على الأسرة والحياة الزوجية من الشتات، لا بد أن نحافظ على خصوصية هذا البيت. العلائق الزوجية، المواقف، الأسرار ما تتعدى عتبة الباب. حتى الأم ما تنقل الزوجة لأمها ولا الزوج لأمه. آخر الإحصائيات، أكثر حالات الطلاق بسبب تدخل الأقارب. إذا وجدت الخلافات تحفظ في حدود معين. أيضا من أصول السعادة الزوجية التزين بين الزوجين، تزين الزوج لزوجته والعكس، وهذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت تسوك، السواك مستحب في سائر الأوقات، لكن يتأكد في أوقات معينة معروفة، عند الصلاة، عند الوضوء، عند قيام الليل، عند تغير رائحة الفم، منها عند دخول المنزل. العلماء لما أتوا إلى هذا الموضع وهو تسوك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث لما سئلت أم المؤمنين عائشة لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ دخوله البيت، قالت بالسواك، فقالوا من الحكم تطيب الفم عند لقيا الأهل، لما يدخل على بيته وعلى أهله يكون رائحته طيبة. وأيضا من الأحاديث العظيمة في هذا الباب، كان يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجد منه الريح، أي رائحة غير طيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الطيب، والحديث الذي لا يخفاكم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وتقول أم المؤمنين عائشة كنت أرى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأل عروة عائشة رضي الله عنها بماذا كنت تطيبين النبي صلى الله عليه وسلم، قالت بأطيب الطيب، بأفضل أنواع الطيب. وعلى العكس أم المؤمنين عائشة كما في صحيح البخاري لما لبست حلقات الفضة سألها النبي صلى الله عليه وسلم لما لبست ذلك، قالت لأتزين لك. وهذا فيه التزين والتنظف الذي يكون بين الطرفين، هذا أدعى للقبول وأدعى لحسن العشرة. اليوم في واقعنا من الازدواجية الحاصلة أن يتزين الطرفان لغيرهما، يعني الزوج يتزين إذا خرج إلى أصدقائه وخلانه، يتزين بالدهون والعطور وأجمل الهيئات إذا خرج، وأما إذا كان في البيت كان مهملا لنفسه. ونفس الأمر عند كثير من النساء، إذا خرجت إلى المناسبات، إلى العراس، إلى صديقاتها تزينت، أما في البيت فتقصر في ذلك، يوجد عند البعض. فالأصل حتى تدوم الحياة الزوجية بالمودة والمحبة لابد أن يكون التزين من الطرفين، وهذا أصل ومقصد في هذه الشريعة، النصوص العامة في الاغتسال والتطيب والسواك كلها تدل على هذا الأصل. أيضا من أصول السعادة الزوجية عدم تتبع العورات. ما المقصود بذلك؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم في هذا الباب، نهى صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله بالليل حتى لا يتخونهم أو يتبع عوراتهم. القصد من هذا الحديث أن الرجل إذا جاء من السفر ينبغي أن يعلم أهله قبل ذلك، لماذا؟ حتى لا يقع نظره على زوجته بصورة يستقبحها، قد تكون المرأة لم تستعد، لم تتهيأ، لم تتزين، لم تغتسل، للرجل فيكون ذلك سبب للكراهية بين الزوجين، وهذا الذي نقصده بتتبع العورات. لابد أن يكون هناك سبق إخبار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم قال تمهلوا، ونهى عن الطرق ليلا قال حتى تستحد المغيبة تأخذ من الشعر وتمتشط الشعثة، يعني تستعد للقاء الزوج، فلا يتخون الإنسان أهله. أيضا من أصول السعادة، وهذا باب مهم جدا، عدم الإهانة للطرفين واجتناب الضرب، لا سيما من يعني في حق الزوجة. وفي هذا الباب حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم المؤمنين عائشة ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما قط، ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما قط. وقال صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب ولا تقبح الوجه ولا تهجر إلا في البيت. هذه أصول مهمة جدا، لا ينبغي لأي طرف من طرفي الزوجية إهانة الطرف الآخر أو التقبيح أو الانتقاص، سواء من حسب أو نسب أو مستوى أو غير ذلك، لا سيما إذا كان أمام الأبناء. اليوم نجد أن الخلافات تحتدم بين الزوجين أمام الأبناء، إذا رفع الزوج صوته على امرأته أمام الأبناء تفقد الأم شخصيتها، ويتجرأ الأبناء بعد ذلك عليها، وربما يحاكون الأب في نفس الفعل، وهذا معروف تربويا، فتسقط منزلة المرأة. والبعض لا يحترم ويقبح حتى أمام أقاربها، وهذا لا شك له من الآثار السلبية الكثيرة. أيضا قضية الضرب، الضرب لم يشرع إلا في حدود ضيقة جدا، الضرب التأديبي، أما مطلق الضرب فلا. بعض الناس يظن أنها رجولة وأنها قوة استعراض عضلات، لا، هناك إنسانية. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولديه 9 من النسوة، ما ضرب أبدا النساء، وهو خير القدوات. وكم للضرب من آثار سيئة، هذه من الأمور التي ربما لا تنفك عن الذاكرة، سواء بالنسبة للأبناء أو بالنسبة للزوجات. أيضا من أصول السعادة الزوجية الملاعبة والمداعبة التي تكون بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق أهله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق أهله وهو سيد ولد آدم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال سابقت النبي صلى الله عليه وسلم مرة فسبقته، فلما حملت اللحم، يعني سمنت رضي الله عنها، فسابقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، يعني هذه السبقة بتلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر صحيح البخاري لما تزوج جابر ثيبا، قال صلى الله عليه وسلم له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو المسلم باطل إلا رمية قوس أو تأديبه لفرسه أو ملاعبته لأهله. هذه الأمور ربما بعض الناس يقول الآن نحن كبار في السن كيف يكون هناك مسابقات وألعاب في الحياة الزوجية؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعل هذا الأمر، وكم لهذا من الأثر في التغيير. اليوم كثير من الزيجات تبوء بالخلاف والفراق بسبب ماذا؟ الروتين الممل. نفس بني آدم نفس ملولة ما تحب الروتين، إذا تكرر الوصف أو الفعل على مر الأيام وكر الشهور والسنوات له آثار عكسية، فلا بد أن يكون شيء من التغيير. أيضا من الأصول، من أصول السعادة الزوجية وهي مقاربة للأصل السابق، المزاح، المزاح المنضبط الذي يكون بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وكان يضحك ويأتي بكلمات فيها تلطيف مع زوجاته. النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة لما كان عند عائشة ودخلت سودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله الأولى في حجر عائشة ورجله الثانية في حجر سودة، ثم بعد ذلك في الحديث أحضرت عائشة رضي الله عنها خزيرة، خزيرة هي قطع اللحم تفتت وتوضع مع الإدام أشبه ما يكون اليوم بالشوربة، وأعطت لسودة فرفضت سودة أن تشرب مما صنعت عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فقالت أم المؤمنين عائشة: إن لم تشربي لطخت وجهك به، ما شربت هذه الشوربة سأسكبها على وجهك، فلم تشرب، فأخذت منها ولطخت به وجه سودة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمسك النبي صلى الله عليه وسلم برأس عائشة وقال لسودة: لطخي وجهها، فأخذت من هذه الخريزة ثم لطخت وجه عائشة. هذا من ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده زينب، وكانت زينب مشتغلة بفلي شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده نساء من نساء المهاجرين، فأخذوا يتكلمون، فلما سمعت زينب كلامهم تركت النبي صلى الله عليه وسلم رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تكلمهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لا تتكلمين بعينك، يعني انشغلي بالعين في الرأس بفلي الرأس، وأكملي كلامك. هذا من مازحة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة في حياته قبل وفاته بأربعة أيام لما رجع من البقيع وقال، قالت أم المؤمنين عائشة ورأسه، كان لديها صداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه، يعني بداية الصداع بداية مرض النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمازحها، قال: ما يضرك، يعني لعائشة، لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فقالت عائشة، طبعا مباشرة بين النساء قضية ماذا؟ الغيرة، قال ثم ترجع إلى بيتي وتعرس ببعض نسائك، يعني تأخذون البيت ويكون لغيري من النساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أهله، فالمزاح المنضبط لابد من وجوده في الحياة الزوجية. أيضا من أصول السعادة الزوجية الثناء المنضبط، الثناء المنضبط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة في أكثر موقف، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فالإنسان يثني على أهله، وهذا يسمى إظهار الاهتمام. اليوم العالم كله لماذا يتزينون؟ حتى يكون هناك ثناء من الطرف الآخر، فلا بد أن يكون هناك ثناء، لكن هذا الثناء يضبط بأن لا يصل إلى حد الكذب أو المبالغة، يكون في حدود معقولة، مع جواز يعني الكذب على المرأة في هذا الجانب. يعني لو قال الرجل لامرأتي أنت كالقمر أو أنت القمر وهي ليست لا قمر ولا شمس، يجوز له ذلك. أيضا من أصول السعادة الزوجية وأختم بهذا الأصل التواضع. لابد أن يكون بين الزوجين تواضع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية كما يروي أنس في الصحيح، لما أرادت صفية أن تصعد على الدابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الدابة وجلس وطلب من صفية أن تجعل رجلها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتصعد الدابة مثل السلم. وهذا يدل على ماذا؟ تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهله. اليوم كثير من البيوت دمرت بسبب الكبر، سبب الكبر الاستعلاء، خاصة مع وجود بعض الفروق العلمية أو المهارية أو غيرها. يعني مثلا تكون الزوجة عندها دكتوراه والزوج عنده ثانوية، فيكون هناك نوع تعاير موجود هذا في الواقع، فيؤدي إلى خلافات أو في الأنساب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. وأحق من ينبغي أن يكون بينهم التواضع هم الزوجين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله وكان متواضع، وكذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة على هذا السمت. هذه جملة من الأصول التي تورث السعادة الزوجية، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.